أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا.
أهلا بكم في فقرة المراسل لهذا الصباح. أنا فارس حسن
وأنا علاء التميمي، ومعنا من القاهرة محمد الشاذلي ليطلعنا على آخر المستجدات والأحداث هناك. صباح الخير محمد.
يعني طبعا الموضوع الأهم هو لكل الدول الآن إجلاء الرعاية من أفغانستان العاصمة كابول، ويبدو أنه مسؤول السفارة المصرية وعدد من العاملين المصريين في أفغانستان عادوا بالفعل إلى القاهرة. ماذا لديك من تفاصيل محمد عن هذا الموضوع؟
بعد عملية وصفت بأنها عملية أمنية ناجحة، قامت السلطات المصرية بإجلاء مصريين عالقين في أفغانستان عددهم 43 مواطنا من بعثتي الأزهر الشريف والبعثة الدبلوماسية. وكان العمل على الإجلاء بدأ بعد سيطرة طالبان على الحكم في كابول، وتم إجلاء المصريين عن طريق طائرة عسكرية تحركت من قاعدة شرق القاهرة الجوية وعادت بالمصريين من كابول. وكشف خبير عسكري بارز في القاهرة عن تنسيق جرى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقادة طالبان المحليين لتأمين العملية. ولمصر بعثة دبلوماسية في أفغانستان منذ 12 عاما، وبهذه العملية لحقت مصر بخطط دول عدة تجلي رعاياها خوفا من القادم. وقال رئيس البعثة الأزهرية في أفغانستان العائد الشيخ شوقي أبو زيد للصحفيين إن إعادتنا إلى مصر على متن طائرة عسكرية لم يتأخر، وعدنا جميعا في وقت قصير للغاية. واعترف بإن حياة أفراد البعثة الأزهرية في كابول كانت على المحك. وتحدث الشيخ أبو زيد عن ضرب نار كثيف في مطار كابول وعدم الأمان في العاصمة وعمليات السلب والنهب ضد المواطنين وكذلك على الطرقات من قبل عصابات قطاع الطرق. وشرح الشيخ إنه تلقى اتصالا من القنصل المصري في كابول يوم الأحد الماضي بضرورة توجه الجميع إلى مقر السفارة بهدف توفير الحماية لهم، ثم جرى إجلاؤهم مساء يوم أمس الأول الاثنين من مطار كابول إلى القاهرة، وتم استقبال العائدين في المطار بالورود، كما استقبل وزير الخارجية سامح شكري أفراد البعثة الدبلوماسية في مكتبه بوزارة الخارجية. العائدون إذن هم من البعثة الأزهرية المكونة من 23 إماما وواعظا يعملون بمعهد كابول الأزهري، فضلا عن تقديم الدروس الدينية في المساجد هناك، والبعثة الدبلوماسية من 20 موظفا. وغير معروف على وجه الدقة معلومات عن مصريين من خارج البعثتين أو عن المصريين ضمن تنظيم القاعدة الحليف للطالبان، والذي لم يسمع شيء من قيادته المصرية الممثلة الدكتور أيمن الزواهري. وإن كانت التنظيمات التابعة للقاعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا رحبت باستيلاء طالبان على السلطة في كابول.
نعم محمد، يعني في سياق آخر أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في جلستها أحكام بالسجن المؤبد والأيضا المشدد على أعضاء خلية أحرار الشام. خبرنا عن تفاصيل وحيثيات هذه الأحكام.
محكمة الجنايات أصدرت بالفعل هذه الأحكام المؤبد والمشدد ضد 6 إرهابيين بعد إدانتهم في قضية خلية أحرار الشام، وبرأت المحكمة أحد المتهمين الآخرين. هذه القضية ارتبطت بأفراد شكلوا جماعة إرهابية وسافروا وتلقوا تدريبات عسكرية من قبل منظمات إرهابية في سوريا، وتتبنى الخلية تكفير الحاكم ومن ثم شرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة واستباحة دماء وأموال المسيحيين. أما زعيم الخلية أحمد عبد الرحمن وشهرته أبو آسيا المصري فقد نال حكما بالسجن المؤبد ومعاقبة آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات و5 سنوات، وكما قلت براءة متهم واحد. ويلاحظ أن الأحكام طالت سيدة هي فاطمة السيد التي حصلت على حكم بالسجن المشدد 5 سنوات، وثبت للمحكمة أنها هي التي زودت الخلية بالأموال اللازمة للتدريب والسفر إلى سوريا. وقررت المحكمة أيضا الحكم بعامين آخرين للمدانين يتلقون خلالهما دورات إعادة تأهيل، وأمرت المحكمة بإدراجهم وتنظيمهم أحرار الشام على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وحل التنظيم وإغلاق مقراته.
نعم محمد، دعنا نختم هذه الرسالة الأسبوعية بالحديث عن الجدل الذي أشعله أحد المدرسين في جامعة الأزهر، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي للحقيقة بعد حديثه عن زواج البارت تايم، وأنه لا يستطيع أن يجرمه أو يحرمه عادة دار الإفتاء لتحرم هذا النوع من الزواج. ما هو يعني وقع هذا الخبر وأصداءه في الشارع المصري؟
يعني بعدما أثارت جدلا وسعا بالفعل الأحاديث التي صدرت عن أستاذ يعني دين، تحركت دار الإفتاء المصرية وحرمت ظاهرة زواج البارتايم، وهو الزواج الذي يكون محدد المدة واتفق عليه الطرفان. وبادرت دار الإفتاء بالتعليق قبل أيام على ظاهرة إطلاق أسماء جديدة على عقود الزواج كزواج البارتايم. وأكدت الدار في بيان على حسابها الرسمي على تويتر تقول: لا ينبغي الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات لعقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة، والتي يكمن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم. ويضيف البيان إن مثل هذه المصطلحات تحدث البلبلة في المجتمع، وهو ما يؤثر سلبا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليها ديننا الحنيف ورعتها قوانين الدولة. وقال بيان دار الإفتاء المصرية إن ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمن معين ونحو ذلك يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد. وأشارت الدار إلى أن الزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمن معين، وإلا كان زواجا محرما ولا يترتب عليه أثار الزواج الشرعي. وكان الدكتور أحمد ماهر المحامي المختص بشؤون الأسرة هو من طرح الفكرة، ثم عاد لتأييد فتوى دار الإفتاء وقال إن ما يقترحه هو أسلوب الحياة والإقامة في منزل الزوجية لمدد محددة تقتضيها الظروف، كوجود أحد الزوجين في مدينة مختلفة أو أن يكون الرجل متزوجا بزوجة أخرى، وأنه لم يطرح نوعا جديدا من الزواج. كان البعض على صفحات التواصل الاجتماعي أيد تحديد المدة في عقد الزواج لناحية أنه يساهم في الحد من ارتفاع سن الزواج وكذلك انتشار ظاهرة الطلاق. أما الرافضون فكانوا الأغلبية في ساحة الجدل المصار وشددوا على أن الزواج أسمى من هذه الأفكار.
محمد الشاذلي مراسل إس بي إس عربي 24 في القاهرة، شكرا جزيلا.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.